بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت القسمة الرباعية لمقامات الناس في أمر الاستعانة والعبادة، وتبين أن أعلى هذه المقامات هو أن يجمع الإنسان بين الاستعانة والعبادة، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا غنى للعبد عن الاستعانة بالله تعالى في جميع أموره الدينية والدنيوية. ففي أموره الدينية يحتاج من الله تعالى إلى أن يشرح صدره لعبادته، وأن يمده بالقوة والنشاط على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفي أموره الدنيوية يحتاج إلى الاستعانة بالله في قضاء حوائجه وتسهيل أموره. وعلى النقيض من ذلك أصحاب المقام المضاد، وهم الذين استغنوا عن عبادة الله وعن الاستعانة به، فذلك شر حال، فهم لا يعبدون الله تعالى ولا يستعينون به، وإنهم استعانوا به فإنما يستعينون به لمطلوب دنيوي، يستعينون به لمطلوب دنيوي، وقد يمدهم الله تعالى استدراجا لهم. والطائفة الثالثة هم الذين لهم نوع عبادة ولا استعانة لهم، وقد جعلهم المصنف على نوعين: أحدهما المعتزلة من القدرية، وهم الذين يتكلون في امتثال أمر الله واجتناب نهيه على قواهم الطبيعية، ويعتبرون أن قدر الله تعالى يتوقف باللطف، وهو أن يمدهم الله فقط بالآلات والقوى التي تمكنهم من الفعل، وأما ذات أفعالهم فإنه لا شأن لها ولا علاقة لها بأمر العبادة. والصنف الآخر هم الجبرية من أصحاب الأوراد والأذكار الصوفية، الذين يعبدون الله تعالى لكن مستصحبين أن ما يصدر منهم بنوع تسيير، ولذلك فلا يوجد عندهم استعانة حقيقية بالله تعالى. ثم صنف رابع، وهم الذين كما وصفهم الشيخ لا يعني استعانة لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهم الذين وصفهم الشيخ، نريد أن نضبط عبارته، قال نعم: من لهم استعانة بلا عبادة، من لهم استعانة بلا عبادة، فهؤلاء لا يريدون إلا الدنيا فقط، فلا يؤتيهم الله تعالى إلا ما سألوا، وما لهم في الآخرة من نصيب. فليحرص المؤمن أن يجمع بين هذين المقامين. تفضل.
أحسن الله لك. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام.
يعني كان الأولى أن يبتدئ الشيخ رحمه الله بالإخلاص ويثني بالمتابعة، فإنه هكذا جاءت في الشهادتين، فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبودية لله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله متابعته صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأول أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم
وإعطاؤهم.
أحسن الله إليك. ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم، كل ذلك لله تعالى. لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عمل صوابا عاريا منه. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلو أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء.
نعم، هذا هو أكمل المراتب، بل هو الذي لا يقبل الله تعالى عملا إلا بتحقق هذين الشرطين فيه، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة، فإنه ما من عمل يعمل إلا وينشر له ديوانا، ديوان لما وديوان كيف. لما؟ أي لما عملت هذا العمل، وكيف؟ كيف عملت هذا العمل. فلما لبيان القصد، وكيف لبيان الكيفية. فينبغي للإنسان أن يتحقق من هذين الأمرين ويحضر جواب السؤالين. نعم.
الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم.
لا إخلاص ولا متابعة، عياذا بالله. وقال إنه يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم، وربما كان هؤلاء المنحرفون ممن ينتسبون إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة. الفقر يقصدون به التصوف والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة. هؤلاء خسروا في الدنيا والآخرة عياذا بالله، فلا يجنون إلا النتائج المرة، فلا يحصل لهم مرادهم في الدنيا ولا يحصل لهم ثواب في الآخرة. نعم.
الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر، وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك.
إذن هم أتوا من جهة الجهل والعياذ بالله وترك المتابعة، فقد لا يعوزهم إخلاص، ليسوا من أهل الرياء، ليسوا من أهل التزين والمراءاة، وإنما هم يريدون العبادة، ولكنهم ضلوا الطريق كما ظلها رهبان النصارى الذين قال الله تعالى عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهؤلاء يشابهونهم، ولذلك كان من ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى كما قال بعض السلف. نعم.
الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين.
والمهم أيها الإخوة أن خلاصة هذا الفصل هو أنه على السالك، على السائر إلى الله تعالى، أن يعتني بتحقيق هذين المقامين، بتحقيق الإخلاص لله تعالى، وذلك بأن يمر على قلبه النصوص الواردة في عبادة الرب سبحانه وتعالى، والنصوص الواردة في التخويف من الرياء والنفاق، كما أنه يتفقه في الدين ليعرف كيف يعبد الله تعالى على بصيرة. فدوام إمرار ذلك على القلب وحمل النفس عليه ومحاسبتها يؤهل العبد بإذن الله تعالى إلى التحقق بحسن العبادة، فإن هذا هو حسن العبادة الذي أمر الله تعالى به وأوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وأوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في قوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يقل وكثرة عبادتك، بل قال وحسن عبادتك، وهو الجامع لهذين الوصفين: الإخلاص والمتابعة. نعم.
ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف.
هذا هو ما يسمى بالسلوك، يسميه بعض المصنفين بالسلوك، يعني كيف يسلك الإنسان وكيف يأتي، فجعلهم أربعة أصناف. وتلاحظون أن المصنف يعتني بالتقسيمات، والتقسيمات دوما تعين طالب العلم على تصور مسائل العلم وتقرب فهمه إليه. نعم.
الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروا حديثا ليس له أصل أفضلها، وروا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
هذا الصنف فيه نزعة من نسك أعجمي، فإن الديانات الشرقية كالهندوسية والبوذية وما شابهها تنزع نحو تعذيب الجسد لانعتاق الروح، فمعظم الديانات المشرقية تدعو إلى إيلام الجسد، وأن الروح لا تنطلق إلا بإيلام الجسد، فلا شك أنهم تأثروا بهذه الفلسفات المشرقية وتسربت إلى أهل الإسلام، وكما قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فهذا نوع مضاهات، وإنما يعني أتي هؤلاء من مجافاتهم للسنة وزهدهم في الآثار وإصغائهم إلى طرائق الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فليس صوابا أن يتقصد الإنسان فعل المشاق ليتحقق بذلك من العبادة، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب اليسر في الأمر كله، حتى إن الله تعالى امتن عليه وقال: ونيسرك لليسرى، فكان طبعه اليسر وشريعته اليسر واختياره اليسر، كان ميسرا صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، يكره التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان صلى الله عليه وسلم يرتفق بما يرتفق به بنو آدم، فهو يشرب الماء البارد ويأكل اللحم والحلوى، وكان يستظل عن الشمس ويستحم وهو محرم، ويفعل الأمور الموافقة للطبيعة البشرية، ويحب الطيب ويحب النساء، كما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو موافق لطبيعته التي خلقه الله تعالى عليها وفطرته العفوية، إلا أن يمس ذلك شيئا من محارم الله فيكون أبعد الناس عن محارمه. إذن متى يقال إن الأجر على قدر المشقة؟ حينما تكون المشقة وقعت تبعا لا قصدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أجرك على قدر مشقتك. وفرق بين من يبحث عن المشقة ليحصل الأجر، وبين من يفعل العبادة فيقع له مشقة فيثاب على هذه المشقة. إذن المشقة ليست مقصودة لذاتها، بحيث يبحث الإنسان عن الأمور الشاقة، وإنما المقصود فعل العبادة، فإن وقعت له بيسر فليحمد الله، وإن صاحبها نوع مشقة فليحتسب على الله تعالى ما ناله من المشقة. نعم.
والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان.
طيب، الزهد في الدنيا لا شك أنه محمود، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. فما هي حقيقة الزهد؟ حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فإنه ترك ما يضر في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة كاتقاء الشبهات، وأما الزهد فترك ما لا ينفع في الآخرة. فأيهما أعلى درجة؟ الزهد أعلى من الورع، الزهد أعلى من الورع. فلا شك أن الزهد محمود، لكن من هؤلاء الزاهدين من ظن أن هذا هو الغاية فشغله ذلك عن الاشتغال بالطاعات كالعلم والعبادة، وصار همه المقيم المقعد المشغل هو أن يتخفف من الدنيا، فيلبس الأسمال وربما يعيش في الأماكن المتضعة وغير ذلك، فجعل هذا الزهد غاية. وأما الخواص فرأوا أن الزهد قبل أن يكون في المظهر يكون في المخبر، فسافرت قلوبهم إلى الله عز وجل وعكفت في محرابه واستغرقوا في محبته سبحانه، ورأوا أن أفضل العباد دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم قسم هؤلاء إلى قسمين. نعم.
ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يصرفه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد.
نعم، في بعض النسخ وقع فإذا جاء ما يعرفه عن الله، والصواب فإذا جاء ما يصرفه عن الله لم يلتفت إليه. إذن هؤلاء الذين رأوا أن الاشتغال بذكر الله ودوام ذكره هو الغاية انقسموا إلى قسمين، فالعارفون منهم إذا جاء الأمر والنهي، يعني انفكوا عن هذه الجمعية، والجمعية هذا لفظ يعني استعمله بعض المتأخرين يقصدون به اجتماع القلب على الله عز وجل، فهم يحاولون دوما تحضير القلب ولم شتاته على استحضار الإيمان بالله تعالى وقيام المعارف الإيمانية في القلب. فهؤلاء إذا جاءهم الأمر والنهي كأداء الصلاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك قدموا الأمر والنهي حتى لو تفرقت عليهم جمعيتهم التي يحرصون على تحقيقها. وأما المنحرفون منهم فإنهم يقولون لا، المقصود هو جمعية القلب، فإذا جاء ما يصرفه لم يلتفت إليه حتى وإن كان أمرا ونهيا.